قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أسباط.
أسباط ابن محمد الأسدي، وهو ثقة وإن كان ضعف في الثوري. ضعف في الثوري، كيف يعرفون العلماء أن الشخص ضعيف في راوي معين مثل هذا؟ يسبرون حديثا فيرون كثرة الخطأ في حديث ذاك الشخص عنه مقارنة بغيره فيستثنون، يقول هو ثقة لكنه في ذاك الراوي بالذات عنده أخطاء جعلته يضعف فيه. فلو روى أسباط عن سفيان الثوري لكان من ضعيف حديثه، أما عن غيره كمطرف مثلا ابن طريف الحارثي فإنه يقبل. حدث عن من؟ نعم حدث،
نعم قال رحمه الله حدثنا مطرف.
مطرف ابن طريف الحارثي وهو ثقة فاضل.
قال عن عطية،
عطية بن سعد الأدواني وهو صدوق يخطئ كثيرا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا نقر في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر.
نعم.
قال فينفخ فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن له شواهد، له شواهد كعند أبي نعيم وغيره، وقد حسنه شيخنا ناصر الدين الألباني فله شواهد هذا الحديث. وهذا الحديث في دعوة للزهد في هذه الحياة الدنيا التي سميت دنيا من دنوي زوالها أو من دنوي رتبتها، فهي ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه. أنتم مستثنين من هذه من هذا الذم في الدنيا ببقاءكم تسمعون العلم وتقبلون على حلقاته. نعم، إذا أخلصتم دينكم لله في طلب العلم وأردتم العمل بالعلم لا المباهات ولا السمعة. كيف؟ وفي الحديث من الفقه زهد النبي في الدنيا الذي كان يقول النبي ما لي، كما في صحيح البخاري وغيره، ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل فيدعها. فطالب العلم أولى الناس أن يزهد في هذه الدنيا، يعني لا يتكالب عليه، لا يعني يترك كل ما يشغله عن آخرته. قال ابن تيمية الزهد ترك ما يشغل عن الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة، ما قد يضر فيتورع. فقال النبي في هذا الحديث الذي زهد به في الدنيا كيف أنعم، كيف أسر بشيء من هذه الدنيا وأفرح وأترفه وأنسى ويطيب عيشي حينئذ وقد اقترب النفخ في الصور. قال وصاحب القرن وهو الصور، هذا هو القرن. هذا الحديث يفسر الآية ونفخ في الصور، فالصور هو القرن، تفسير هذا الحديث فسر الحديث يفسر القرآن، فقال وصاحب القرن أي صاحب السور، الملك المسؤول عن ذلك اسمه إسرافيل. فكيف أنعم بهذه الحياة وأخلد إليها؟ وفي عهد النبي كيف في عهدنا بيننا وبين النبي 1400 سنة، إذا في عهد النبي أخبر النبي عن أمر غيبي لا تدركه اليوم القنوات يسمونها دي الفضائيات اللي هو الأقمار الصناعية، غيب غيبي، وهو أنه في عهد النبي صاحب القرن السور قد التقم القرن، وفي رواية حنى جبهته يسمع متى يؤمر، في رواية عند النسائي وغيره ينظر إلى جهة العرش ينتظر الأمر أن ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور حينئذ الصور قيل قرن عظيم ومجمع للأرواح، فأول نفخة يصعق من في السماوات والأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يحشرون. فإذا نفخ فيه أخرى تطير الأرواح من هذا الصور إلى كل جثمان فجأة في لحظة فيحشروا ويمشون إلى أرض الشام بالإجماع، هي كما في الحديث أرض المحشر والمنشر، فيسألهم الرحمن عما كانوا يعملون، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه لا يجد إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟ قال أصحاب النبي كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا، إذن هذه سنة مهجورة، كلما استحضرت هذا وقربان الساعة والنفخ في الصور فيستحب حتى يقيك الله شر ذلك اليوم أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، كرر هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، على ربنا توكلنا، احفظ هذا وكرر كلما جاءك في قلبك الخشية من فجاءة قيام الساعة والنفخ في الصور، فالساعة لا تأتي إلا بغتة وقد جاء أشراطها، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ترون أشراطها جاءت، يقول النبي كما خرج بعض السنة لا تقوم الساعة تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها ناقة الإبل البصرى، ظهرت، المؤرخون ذكروها أبو شامة وغيره، انفجرت نار في المدينة، ارتفعت ألسنة اللهب إلى أعلى السماء حتى أضاءت لها عناق البصرة، وكانوا يكتبون الرسائل على هذه النار في المدينة. قال ابن كثير في البداية والنهاية وذلك كان سنة 54 و600 من الهجرة، يعني من الآن قبل 1300 سنة أو ثم قبل حوالي يعني 900 سنة من الآن ظهرت تلك النار، لا تقوم الساعة تكون البخل بالسلام، وقد ظهر البخل بالسلام، من رجل برجل ما يسلم عليه، نعم يسلم عليه، ومن علامة الساعة كثرة الشرط، كثرة الشرط، ومن علامات الساعة أيضا أن يولى الأمر لغير أهله، كما في الحديث النبي كان بينما يحدثهم كما في كتاب العلم في صحيح البخاري إذ سأل سائل متى الساعة؟ قال بعضهم سمع النبي فلنجبه، قال بعضهم لم يسمع، فلما انتهى قالنا أراه السائل عن الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة، قال كيف ضيع الأمانة؟ أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فمن توسيد الأمر لغير أهله ما تفعله جماعة الإخوان من إنتاج القصاص يتكلمون في العلم، أهل العلم هم اللي يتكلمون في العلم ويفتون الناس، هم يخرجون الناس ليسوا من أهل الأمانة، يوسدون العلم لغير أهله. وأذكر شخص من هؤلاء يسمونهم ذول الحزبيون، وإن كان بعضهم يظهر صورة السلفية وكذا لكنه حزب في نفسه، وإن يظهر بعضهم يظهر تملقا طاعة الأمر لكن عنده حزبية. نعم، فجاءنا أمر من القيادة، أذكر سنين لا أذكر كم من السنين، أمر من القيادة أن يسخر لتعليم كبار القادة من القيادات، يعني قصدي من هذا، دورات شرعية يعرفون فيها من لعل يستفاد منهم، يعرفون القطبية من هي الإخوان من هم. فجاء اختياري شخصيا أنا للقيام بهذه المهمة، ثم جاء شخص من هؤلاء المتحزبة وشطب على اسمي ووضع واحد لا يفقه شيء في دين الله، فوسد الأمر في التعليم لغير أهله. فهذا الخائن نعم داخل في الحديث، وسد الأمر لغير أهله، فراح يهرج عليهم واطلع كبار القيادة على ذلك وأرسلوني، ثم الحمد لله قام بعض القيادات أو بعض هذا قالوا ليش هذا من أرسلته بالأمس. فالمقصود إن توسيد الأمر لغير أهله للنفعية أو نحو ذلك من إيش من علامات قيام الساعة، فاحذروا مثل هؤلاء الذين يظهرون كما قال شيخ الفوزان العقيدة والعلم ومتشبهون بالسرورية في ذلك، ويطعنون في ذوي العلم وينتفعون بالعلم ولا يتقلدونه. أسأله سبحانه أن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم. نلتقيكم اليوم في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وجامع الأصول بعد صلاة العصر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.